بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس رضي الله عنه: ما حمل على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أو لا يحرج أمته. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وعن معاذ رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قلت: ما حمل على ذلك؟ فقال: أراد أن لا يحرج أمته. يعني هذا كما سبق في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ولو لغير حاجة، فإن الجمع رخصة يجوز، والأفضل عدم الجمع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في منى، أنه كان يصلي كل صلاة في وقتها. لكن لو جمع المسافر وهو نازل من غير حاجة فلا حرج، أمر فيه سعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قلت لابن عباس رضي الله عنه: لما فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته. في حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: يعني ما أراد ذلك؟ قال: أن لا يحرج أمته. تقدم الكلام في حديث عباس رضي الله عنهما، وفيه دليل على جواز الجمع عند الخوف ولو كان في الحضر، وجواز الجمع في المطر بغير خوف ولا مطر. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت: يا ذا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك. هذا دليل من ذهب إلى أنه جمع صوري، وقد سبق القول فيه أن هذا القول ضعيف، قول بأن جمع صوري ضعيف كما سبق، وهذا ظن من أبي الشعثاء وليس بحجة، والصواب أنه جمع حقيقي. ولذلك ذكر ابن عباس رضي الله عنه على سبيل الاستغراب، ولما سئل قال: أراد ألا يحرج أمته أو لا يحرج أمته، وجمع الصوري فيه حرج كما سبق. وعن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة. قال: فجاء رجل بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فصدق مقالته. الإمام عباس رضي الله عنهما رأى أنه يجوز الجمع عند الحاجة، وأنه في خطبة، وأن هذا نوع من الحاجة، أراد أن لا يقطع الخطبة ويواصل ويجمع، ولكن جمهور العلم على خلاف ذلك، وأن الجمع لا يجوز إلا عند العذر كالخوف أو المطر أو المرض أو ما شابه. وعن عبد الله الشقيق قال: قال رجل لابن عباس رضي الله عنه: الصلاة فسكت، ثم قال: الصلاة فسكت، ثم قال: الصلاة فسكت، ثم قال: لا أم لك، أتعلمنا الصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب جواز الانصراف من الصلاة عن يمينه الشمال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، أي حظا لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وعن السدي قال: سألت أنس رضي الله عنه كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. يعني هذا فيه أن الأمر واسع، إذا سلم الإمام فإنه السنة أن ينصرف إلى المأمومين ولا يبقى مستقبل القبلة، لكن هل ينصرف عن يمينه أو عن شماله؟ الأمر في هذا واسع. وعبد بن مسعود رضي الله عنه أخبر عما رأى، أن أكثر ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف عن شماله، وأنس رضي الله عنه أخبر أن الأكثر عن اليمين، فدل على أن الأمر متقارب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا ينصرف عن يمين يدور جهة اليمين، وأحيانا يدور جهة الشمال، وأن الأمر في هذا واسع، أي سواء دار اليمين أو يسار الأمر واسع، أي منهي عنه أن يعتقد أنه لا بد أن يدور عن اليمين، هذا الذي أنكره ابن مسعود رضي الله عنه. أما إذا دار على اليمين ولو استمر على ذلك ولكنه لا يعتقد أنه واجب أو متعين، فالأمر في هذا واسع. الذي ينكر هو الاعتقاد، يعتقد أنه لا بد أن يدور من عن جهة اليمين، أما إذا لم يعتقد استمر على اليمين دائما فلا حرج. باب استحباب يمين الإمام. وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فقال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. يعني السنة والأفضل للمأموم أن يكون عن يمين الإمام، كان الصحابة يستحبون ذلك. قال: يقبل علينا بوجهه، هذا فيه احتمال كما ذكر قال عياض، قال: يحتمل أنه يقبل أي في السلام يبدأ بجهة اليمين، ويحتمل أنه إذا انصرف ينصرف جهة اليمين، ويحتمل أنه إذا قام من الصلاة أنه يذهب جهة اليمين. وعلى كل حال هذا انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليمين سنة مطلقا، الصف كون المصلي أو المأموم عن يمين الإمام هذا الأفضل مطلقا. فيه حديث خاص وفيه عمومات، أما الخاص فما رواه أبو داود بسند قال الحافظ في الفتح بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. حديث فيه شيء من الضعف، لكن لعل الحافظ حسنه بالشواهد. هذا حديث أو دليل خاص، وعندنا العمومات. النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهور إذا تطهر، وفي ترجل إذا ترجل، وفي انتعال إذا انتعال، وفي شأنه كله، هذا عام في شأنه كله. ومن المرجحات أن الإمام يبدأ بالسلام على من على يمينه، هذا يدل على فضيلة اليمين، لأنه يبدأ بهم يسلم عن يمينه ثم عن يساره، على المرجحات اليمين. ولكن إذا بعدت جهة اليمين عن الإمام وقربت جهة اليسار فإنها تترجح جهة اليسار مع القرب، لأن القرب من الإمام مندوب إليه. فإذا كان مثلا عن يمينه مثلا 10 مثلا وعن يساره 2 فقط، فإن الأفضل أن يكون عن يسار ليترجح بالقرب، لكان في تفاوت كبير بين اليمين واليسار. أما إذا تقارب فاليمين أفضل، يعني الفرق يسير فاليمين يترجح، أو تساوي في عدد المصلين فاليمين يترجح. ومن ما يدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه مسلم أنه لما فاتت الصلاة يوما مع علقم والأسود جعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره وصلى بينهما. وهذا المنسوخ توسط الإمام إذا كانوا ثلاثة هذا منسوخ، ولكن الكون على اليمين واليسار فليبقى على أصل المشروعية لعدم الدليل على النسخ، فنسخ توسط الإمام وبقي كون المصليين أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره. إذا تقدم الإمام وهم ثلاثة فكذلك يكون واحد جهة يمين واحد جهة يسار، ولا يكون الإمام في الوسط ولا يكون اثنين عن اليمين. هذا هو هذه السنة، لأن الحديث إذا نسخ بعضه فالأصل أن الباقي إيش على عدم النسخ، الأصل عدم النسخ. فنقول هذا الحديث فيه أمران أو حكمان، نسخ واحد والثاني الأصل أنه باقي، والنسخ يحتاج إلى دليل، فمن ادعى أن الحكم الثاني منسوخ فعليه الدليل. هذا ما يدل على أن اليسار يترجح إذا بعدت جهة اليمين لأجل قرب الإمام ولأجل أو أيضا توسيط الإمام، الإمام يكون في الوسط يكون عن يمينه المصلون وعن يساره كذلك، وهذه السنة لوسط الإمام. وهذا اللفظ إن الله وملائكته يصلون ورد في ثلاثة أشياء، الأول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول هذا رواه أبو داود بسند صحيح، والثاني الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف هذا سبق أنه عند أبي داود وحسنه الحافظ وبعض العلماء ضعفه، ثالث إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف وهذا عند أبي داود فيه ضعف ولكنه لا بأس به بشواهده، عندنا ثلاثة أشياء فضلها واحد في هذا الفضل، الصفوف الأول ميام الصفوف وعلى من يصل الصف يعني موجود فرجة ودخل فيها فإنه يشمله هذا الدعاء. واختلف العلماء في هذه الدعوة هل هي من أذكار الصلاة أم لا، رب اغفرني عذابك يوم تبعث عبادك، فمنهم من قال إنها ليست من أذكار الصلاة إنما قالها النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات ولم يرد أنه داوم عليها، قال براء فسمعته يقول يعني كأنه سمعه هذه المرة ولم يقل كان يقول، وفرق بين سمعته يقول وبين كان يقول لأن كان تفيد التكرار، أما قول سمعته يقول هذا لا يفيد التكرار، فقد يكون قالها مرة من المرات فلا تكون وردا دائما يكرر بعد كل صلاة. ومنهم من أخذ بظاهر اللفظ وقال ما دام أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قالها ورفع بها صوته بعد الصلاة فالأصل أن ما قاله سنة، ما دام أنه رفع صوته بها وسمعها براء رضي الله عنه الأصل أنها سنة، ولا يشترط ثبوت التكرار، يكفي أن يقوله ولو مرة. على كل حال لو قالها الإنسان فحسن، وقالها فحسن، وإن تركها فالأمر واسع، وإن قال أحيانا ترك أحيانا كل هذا الأمر فيه واسع. باب كراهة الشروع في الركعة أو في نافلة بعد شروع المؤذن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة يعني إذا شرع المؤذن في الإقامة، إذا أقيمت الصلاة، إذا شرع. منهم من قال إذا أقيمت يعني تمت الإقامة، ومنهم من قال المراد إذا أقيمت يعني إذا شرع المؤذن في الإقامة، هذا هو الأقرب. إذا أقيمت ليس معناه تمت الإقامة، إنما معناه شرع، مثل إذا دخل الخلاء يعني شرع في الدخول قبيله. فإذا قرأت القرآن، فإذا أردت قراءة القرآن، فإذا أقيمت يعني بدأ أو شرع المؤذن في الإقامة. فلا صلاة إلا المكتوبة. منهم من قال لا صلاة أي تبتدأ، ومن كان في الصلاة فليتم. ومنهم من قال إنه لا صلاة أي لا يشتغل بصلاة غير المكتوبة، سواء كان ابتداء أو إتماما. هذا هو الأقرب، لأن المراد من النهي ألا يفوته شيء من الفريضة مع الإمام، ويسير أنه جاء التأكيد على إدراك تكبيرة الإحرام، كما في حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي سنده حسن، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان، براءة من النار براءة من النفاق. حث على إدراك التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام. ومن اشتغل في نافلة فأتت تكبيرة الإحرام. فصح الأقوال أنه إذا أقيم الصلاة وهو في نافلة، إن كان يغلب على ظنه أنه يستطيع أن يتمها قبل تكبيرة الإمام، قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، أتمها ويخفف التخفيف الذي لا يبطل الصلاة، خفف ما استطاع، لكن التخفيف الذي لا يبطل الصلاة. وإن غلب على ظنه أنه لا يتمكن فإنه يقطعها، والقطع لا يحتاج إلى سلام، لما ينوي أنه خرج من الصلاة ولا يحتاج إلى سلام، لأن السلام ركن ولا يكون إلا في موضعه، فلا حاجة إلى السلام، لأن السلام له موضع ولم يأتي هنا، موضعه بعد التشهد الأخير، وهو لم يتشهد وأراد أن يخرج من الصلاة، فيخرج بالنية، ينوي أنه قطع الصلاة ثم يكبر مع الإمام. وفي لفظ فلا صلاة إلا التي أقيمت، إيش يستفاد من هذا اللفظ؟ هل فيه فائدة؟ فلا صلاة إلا التي أقيمت، أظن هذا اللفظ عند أحمد لكن لعله يراجع. فلا صلاة إلا التي أقيمت، نقول نعم فيه فائدة، فيه مزيد فائدة، وهي أنه حتى لو كان يصلي فريضة فائتة، كان الإنسان يدخل المسجد وعليه فائتة فيكبر يصلي الفائتة، هو الآن في فريضة وأقيمت الصلاة، الإنسان فاتت صلاة الظهر ودخل المسجد قبل إقامة صلاة العصر فكبر يصلي الظهر، الآن هو يصلي فريضة ثم أقيمت صلاة العصر، هل يستمر يقول أنا في فرض لا يجوز قطعه؟ نقول لا، فلا صلاة إلا التي أقيمت. لكن في لفظ مسلم فلا صلاة إلا المكتوبة، قد يحتج ويقول أنا في مكتوبة في صلاة الظهر، لكن لفظ أحمد أصرح، فلا صلاة إلا التي أقيمت، يعني معناها أنه لا يجوز أن يشتغل بغير التي أقيمت ولو كان في فريضة. إذن يقطع الفريضة، إذا أقيمت صلاة العصر وجب عليه أن يقطع صلاة الظهر، إذا لم يستطع أن يتمها قبل تكبيرة الإحرام، ويدخل مع الإمام بنية الظهر، ثم إذا سلم الإمام قام وصلى العصر. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما صرفنا أحطنا نقول ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. يعني هذا إنكار من النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل الذي صلى راتبة الفجر بعد أن أقيمت الصلاة. يوشك أحدكم يصلي الصبح أربعا، فإنه كأنه صلى الصبح أربعا لأنه صلى بعد الإقامة ركعتين للنافلة ثم صلى الفريضة ركعتين. في الصورة الظاهرة كأنه جعل الفجر أربعا، لأنه في الصورة الظاهرة صلى أربع ركعات بعد الإقامة، فكأنه صلى الفجر أربع ركعات. هذا في دليل على أنه لا يجوز إنسان يصلي بعد الإقامة إلا الفريضة، بمعنى حديث السابق. ومن العلماء من استثنى راتبة الفجر، ومذهب الأحناف أنه يجوز أن يبتدئ سنة الفجر ولو بعد تكبيرة الإحرام ما لم تفت الركعة الثانية، يعني حتى لو فتت الأولى. لكن أشهد أن هذا قول ضعيف ومعارض مخالف لهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الذي صلى الراتبة راتبة الفجر بعد الإقامة، وقال يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا، وفي لفظ قال الصبح أربعا ينكر عليه، أنا أصلي الصبح أربعا، هذا إنكار. فلا يجوز الإنسان أن يشتغل بنافلة سواء ابتدأ بعد الإقامة أو أتمها بعد الإقامة وانشغل عن بعض الفريضة حتى لو كانت راتبة الصبح. لكن إذا لم يصليها قبل الصلاة متى يصليها؟ نقول الأفضل بعد طلوع الشمس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام من لم يصلي سنة الفجر فليصليه إذا طلعت الشمس، هذا الأفضل. فإن خشي أن ينسى أو أن ينشغل فلا بأس أن يصليها بعد صلاة الفجر، لما جاء عند الترمذي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر ركعتين فأنكر عليه فقال إنها ركعتها الفجر لم أكن صليتهما، قال فلا إذن، يعني فلا حرج إذن. فإذا صلىها بعد الفجر فلا بأس، والأفضل أن يصلي بعد طلوع الشمس. إلا التي أقيمت عند الطبراني ميب عند أحمد، يعني إذا ما خرجت معناها ميب عند أحمد، أنا أذكر عند أحمد يعني قبل تراجعت. وعن ابن بحينا رضي الله عنه قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا، على سبيل الإنكار. وعن عبد الله بن سرجس قال رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء أي الفجر، فصلى ركعتين في جانب المسجد ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت، أم بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ولا شك أنه لم يصلي الفجر مرتين لكن على سبيل الإنكار، بأي صلاتيك اعتدت، يعني كأنك صليت الفجر مرتين، وقطعا لم ينوي الفجر مرتين لما نوى السنة ثم الفريضة مع الإمام، لكن هذا على سبيل الإنكار. إذن محاذير النهي عن الانشغال بسنة عن الفريضة أمر، الأمر الأول الانشغال عن الفريضة كونه يفوت بعض الصلاة مع الإمام، والأمر الثاني الاختلاف على الإمام، فإن الإمام إذا كبر يكون قائما وشخص يركع وشخص يسجد، بعض المصلين يتمون النافلة هذا راكع وهذا ساجد، فالصورة الظاهرة فيها اختلاف على الإمام. فالواجب إذا كبر الإمام أن يكبر كل من في المسجد وأن يكون على حال واحدة ولا يختلفوا عليه، ألا هو هذه المحاذير، فيقال إن تمكنت من إتمام النافلة قبل تكبيرة الإحرام فأتم ولو خفيفة جدا، وإن لم تتمكن فاقطعها. وأما التفصيل إذا كان في الركعة الأولى إذا بقي عليه ركعة فأكثر قطع، وإذا كان بقي عليه أقل من ركعة لم يقطع، هذا ليس عليه دليل. ليس العبرة بالركعة أو أكثر، العبرة بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. بعض الناس ثقيل الحركة، لو بقي عليها أقل من ركعة فأدرك تكبيرة الإحرام، ثقيل الحركة أو ثقيل اللسان وبطيء في النطق أو في الحركة، وأقل من ركعة يفوت عليه تكبيرة الإحرام. بعض الناس سريع الحركة سريع النطق، يستطيع أن يتحرك سريعا وينطق سريعا ويتم قبل تكبيرة الإحرام، فليس العبرة بالركعات، لأن هذا ما عليه دليل. ما هو المقصود؟ المقصود أن لا يفوتك شيء من الفريضة، هذا هو المقصود من الحديث. فإذا لا يعلق بابتداء الإقامة أو تمام الإقامة في إدراك ركعة أو بقي عليه ركعة أو أكثر من ركعة، كل هذه أقوال ليس عليها دليل. أن المراد من الحديث أن لا يفوتك شيء من الفريضة مع الإمام، وأن لا يختلف المأمومون عن الإمام، إذا كبر الإمام يكبر كل من في المسجد، حتى الذي قعد، يعني في قصة الرجلين الذين صليا صلاة الفجر في رحالهما ثم دخل المسجد وقعد في آخر المسجد ولم يصليا، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تصلي معنا؟ قالوا: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلوا، فصليت في رحالكم ثم دخلت المسجد فصليا فإنها لكم نافلة. يعني كل من في المسجد يجب عليه أن يكبر مع الإمام وأن يكون معه على في جميع الأحوال، ولا يجوز الاختلاف على الإمام. باب ما يقال إذا دخل المسجد عن أبي حميد أو عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. هذا دعاء مناسب، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، مناسب لدخول المسجد لأنه جاء للصلاة، والصلاة محل الرحمة، المسجد والصلاة هذه مظنة الرحمة، فدعا بالرحمة. وإذا خرج، الخروج مظنة البيع والشراء وقضاء الحاجات، فيسأل الله من فضله. إذن هذا ما رواه مسلم، وجاء عند الترمذي زيادة: اللهم اغفر لي ذنوبي. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. إذا عند الترمذي زيادة الصلاة، وعند ابن السني زيادة بسم الله. وهذه الحديث حديث الترمذي أي فاطمة رضي الله عنها عند الترمذي فيه ضعف، لكن يقوى بشاهد عند ابن السني، كذلك الشاهد فيه ضعف لكن يشد بعضها بعضا، فيكون في مجموع الحديث، يعني ملخص ما ورد في مجموع الحديث، أنه عند الدخول يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم أيضا يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أبي داود: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا خلاص ما ورد في مجموع الأحاديث، هذا في الدخول. وفي الخروج يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم اصلني من الشيطان الرجيم. هذا جاء عند ابن ماجه في سنة لا سرير. وأيضا يقدم رجله اليمين عند الدخول كما جاء عند الحاكم حديث أنس رضي الله عنه، وقال صحيح عن شرط الشيخين وافقه الذهبي. قال أنس رضي الله عنه: من السنة أن تقدم رجلك اليمنى عند دخول المسجد وأن تبدأ بالشمال عند الخروج أو قريب من هذا اللفظ. فهذا هو مجموع ما ورد في الأحاديث، تقديم اليمنى عند الدخول وأن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي افتح لي باب رحمتك، أعوذ بالله العظيم والدين الكريم من سلطان القديم من الشيطان الرجيم. وإذا خرج يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي افتح لي باب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وينبغي المؤمن ألا يفوت هذه الفضائل لأنها لا تكلف شيئا، هو سيدخل ويخرج سواء قدم اليمنى أو اليسرى عند الدخول، كذلك الخروج هذا لا يكلف شيئا، لكن هذا يدل على اليقظة وعلى حب الخير، وعدم الفعل يدل على الغفلة والزهد في الخير. ومعلوم أن الإنسان إذا حرص على الخير وفق له، ووفق لثاني وثالث ورابع وعاشر وهكذا، إذا حرص على مسألة من خير وفق لها ولما بعدها، وإذا غفل عن مسألة غفل عما بعدها، وهكذا الجزاء من جنس العمل. ينبغي المؤمن أن يحرص على هذه الفضائل اليسيرة التي لا تكلف جهدا وفيها خير كثير، فإذا تعلم مسألة يحرص على العمل. قد ينسى أحيانا، لكنه إذا ثابر تذكر مرة مرتين العشر والعشرين صار هذا طبعا له وديدنا ولا ينساه أبدا، لكن قد ينساه في بداية الأمر، لكن يذكر نفسه يتمرن فيكون طبعا له لا يمكن أن ينساه، وهذا مجرب معروف. نسأل الله التوفيق. وأما دخول الخلاء فلم يرد فيه نص في تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج، لكن العلماء قاسوه قياس عكس على المسجد، لأن المسجد أطهر بقعة وحب البلاد إلى الله، وهذا مكان خبيث مأوى الشياطين، فهذا اجتهاد من أهل العلم وقياس على المسجد قياس عكس. وقياس العكس له أصل في السنة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام لما قالوا في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك لو وضعها في الحلال كان له بها أجر. هذا قياس عكس، كما أنه لو وضعها في الحرام صار عليه إثم عكسه الحلال، إذا وضع في الحلال صار له أجر. هذا مثال على قياس العكس. باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. يعني هذه سنة ثابتة عند سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وذهب الظاهرية إلى الوجوب للأمر، ناصر الأمر الوجوب، لكن معروف عند الجمهور أنها سنة مؤكدة وأنه لا ينبغي تركها في جميع الأوقات، وهذا هو الأقرب أنها سنة لقوله عليه الصلاة والسلام للإمام لما سألوا عن الصلاة، قال لما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فدل على أن ما عدا الخمس تطوع. هذا تمسك الجمهور على أن ما زاد على الخمس أنه ليس بواجب أنه تطوع، من هذا هو الصارف لحديث الأمر عن الوجوب. فتحية المسجد هذه سنة مؤكدة، وقد أكدها النبي عليه الصلاة والسلام بأمره سليف الغطفاني رضي الله عنه بأن يقوم، دخله النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وسأله ركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما، يعني قطع الخطبة وأقامه بعد أن قعد وأمر بأن يصلي هاتين ركعتين، قال قم فاركعهما وتجوز فيهما، مع أن وقت الخطبة لا يجوز الانشغال فيه بنافلة، من لا يجوز الإنسان يصلي نافلة. لو أن الإنسان لما دخل الخطيب وشرع في الخطبة قام يتنفل فإنه آثم، لأنه يجب عليه أن يستمع للخطبة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إنكار المنكر حال الخطبة، من قال أخي والإمام يخطب أنصت فقد لغى، حتى إنكار المنكر لا يجوز. وأقاس عليه العلماء رد السلام، لو سلم عليه شخص وعنده الخطبة لا ترد، لو عطس شخص وحمد الله والإمام يخطب فإنك لا تشمته. لأن هذا يدل على وجوب استماع الخطبة وعدم التشاغل، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام سليف أن يقوم وأن يصلي هاتين الركعتين، وأمره أن يتجوز، لأن يدل على تأكد هاتين الركعتين. الاستدلال بحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين دخلوا المسجد، أما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس، وأما الثاني فاستحيا فجلس خلفهم، وأما الثالث فأعرض فأدبر ذاهبا. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لا أخبركم بخبر النفر الثلاثة. هل في دليل على عدم يعني مش أو عدم تأكد هاتين الركعتين؟ لقوله أما أحدهما فوجد فرجة فجلس، ومثله في الذي يتخطى الرقاب، قال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فقد أذيت، ولم يأمر بصلاة ركعتين. يقول هذه الأحاديث وإن كانت صحيحة لا تدل على عدم تأكد هاتين الركعتين. يقول هذه قضايا أعيان يدخلها الاحتمال، ومعلوم أن قضية العين لا تعارض بالأحاديث الصريحة، لأن قضية العين يدخل الاحتمال، يعني النفر الثلاثة يحتمل أنهم صلوا في مؤخرة المسجد، أول ما دخلوا صلوا ثم جاءوا يحضرون الدرس أو الكلمة أو الحديث، وليس فيه صراحة أنهم دخلوا ولم يصلوا. والراوي لم يقصد بذكر هذه القصة الاستدلال على عدم مشروعية صلاة ركعتين، لو كان يستدل بهذا على عدم مشروعية نقول نعم، أن الراوي كان حاضرا في المسجد ورآهم حينما دخلوا واهتم بهذا الأمر وتحقق منه أنه يريد أن يستدل. الراوي إنما روى قصة مجردة ولم يقصد الاستدلال على هذه المسألة، فربما أنهم صلوا ولم يرهم لعدم يعني تركيزي عليهم، وربما أنهم صلوا ورآهم ولم ينقلهم، لأنه ليس هدفه ليس قصده النقل أو الاستدلال على هذه المسألة. وهذا معنى قضية القول قضية عين يدخلها الاحتمال، احتمل أنهم صلوا والراوي رآهم ولم ينقلهم لأنه ليس مقصوده، ولا لا هذا احتمال. احتمال ثاني أنهم صلوا ولم يرهم لأنه كان متجها إلى جهة القبلة وينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهم صلوا خلفه ورآهم حينما وصلوا فلم يرهم حينما صلوا. والنبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ولما قعد سليك ماذا قال له؟ قال أركعت ركعتين، احتمال أنه ركع خلف سارية ولم يرهم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قائم ومستقبل المصلين، ومع ذلك تثبت في احتمال أنه صلى ولم يره. فإذا هذه قضية عين يدخل احتمال فلا تعارض بين النصوص الصريحة. كذلك قوله للذي تخطى الرقاب اجلس فقد أذيت، هذا نفس الشيء، في احتمال أنه صلى ثم جاء يتقدم، وفي احتمال أن قوله اجلس يعني بعد أن صلى ركعتين، يعني كف عن التخطي، ولا لا؟ ليس المقصود هو ذات الجلوس، إنما المقصود الكف عن هذا الفعل المحرم وتخطي الرقاب، كأنه يقول قف عن هذا. قف عن هذا واثبت في مكان وصلي ركعتين ثم اجلس. إذن هذه مسائل ليس فيها دليل، لأن الحديث صريح، دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يرفع ركعتين، وحديث إقامة سليم. فلو قال قائل هل يستدل بجلوس الخطيب يوم الجمعة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل جلس كما في الصلاة، إذا دخل يوم الجمعة جلس سلم وجلس. فهذا الآن الخطيب يوم الجمعة لا يصلي تحية المسجد، وش نقول عن الجواب عن هذا؟ ماذا نقول؟ نقول خاص، لا تعارض بين عامل وخاص، هذا حديث صحيحة وهذا خاص بالخطيب. والعلة يعني معقولة، لأن الخطيب إذا دخل وصلى ركعتين رآه الناس وذهبت هيبته، فاغتفرت هذه مقابل مصلحة أكبر، ويعني يأتي لأن الخطبة فيها حماس وفيها موعظة وفيها تأثير، ولذلك يشرع الخطيب أن يلبس لباسا جيدا، كما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لو اشتريت حلة عطارد فلبستها يوم الجمعة، فاليوم الجمعة يميز بلباس معين، فالخطيب يأتي متأخرا، السنة يأتي متأخرا مع فضل التقدم، ويأتي بلباس حسن وله هيبة، ثم يسلم ويجلس ما يشتغل أمام الصليب ركعتين، ثم يقوم يخطب. وكان عليه الصلاة والسلام خطب على صوته أحمر وجهه واشتد غضبه حتى كان منذر الجيش. فهذا نقول خاص بالخطيب يوم الجمعة، ولا تعارض بين عام وخاص. لو أوتر دخل المسجد وأوتر بركعة، دخل آخر الليل وأوتر بركعة وقعد، هل يحصل مقصود ولا لا؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ركعتين، قال قم، هل ركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما وتجوز فيهما. لو كانت الركعة مجزية لما قال وتجوز فيهما، لأنه مأمور بسماع الخطبة فلم يقتصر على ركعة. وإن كان الوتر لا يشرع في غير يعني في النهار، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم نص على الركعتين فلا تجزئ الركعة. إذا من أوتر فنقول له أوتر بثلاث أو بأكثر، إذا أوتر بثلاث ولو بسلام واحد فإنه يجزئ لأنه صلى ركعتين وزيادة، لكن لو أوتر بركعة فإنه لا يجزئ. هل الركعتان مقصودتان يعني تحية ينويهما تحية المسجد، وإلا المراد أن يصلي أي صلاة؟ المقصود أن لا يجلس إلا بعد الصلاة، ولا شك المراد الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل تحية للمسجد وإنما أطلق إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فسواء ركع ركعتين تحية للمسجد نفل مطلق، أو ركع ركعتين راتبة الفجر أو الظهر القبلية، أو ركع ركعتين فريضة مثلا، عشان دخل المسجد وعليه صلاة فجر فصلاهما ثم جلس، يحصل المقصود. إذا لا حاجة أن ينوي تحية المسجد، إن بعض الناس إذا جاء في الفجر صلى ركعتين ثم ركعتين، معنى النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طلع الفجر فلا تصلوا إلا ركعتين، رواه أبو داود سند جيد، إذا طلع الفجر فلا تصلوا إلا ركعتين، فهذا يصلي أربعا، يقول الركعتان الأوليان تحية المسجد والثانية راتبة الفجر. أنا أقول هذا ليس مقصودا، إذا صليت راتبة الفجر فقد حصل المقصود، لأن المقصود ألا تجلس حتى تصلي ركعتين تعظيما لبيت الله، لأن المساجد بيوت الله وبنيت لعبادة الله وطاعته، فلا يليق أن يأتي ويجلس كأنه مجالس عامة في البيوت وفي الأسواق، لا بد أن يكرم المسجد ويميز ويعظم بهاتين الركعتين، لأنه بني للصلاة فيبدأ بالصلاة حتى لو كان في وقت نهي، وهذه فيها خلاف بين العلم. الصواب أنه يصلي ولو في وقت النهي كما بوب له المؤلف بقوله في جميع الأوقات. ما هو الدليل؟ تعارض عندنا عمومان: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذا عام في جميع الأوقات، وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا يعم جميع الصلوات، واضح؟ إذا تعارض عمومان، من يرجح؟ ما الذي يرجح بين العمومين؟ هذا عام في جميع الأوقات، في جميع الأوقات، وهذا عام في جميع الصلوات. إذا تعارض عمومان، لا صلاة بعد الفجر يشمل أي صلاة من جملة تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ما قال إلا بعد الفجر وبعد العصر، هذا عام في جميع الأوقات. إذا تعارض عمومان، إذا تعارض عمومان ماذا نرجح؟ نرجح إيش؟ يقول نرجح العموم المحفوظ، العموم المحفوظ لأنه أقوى من غير المحفوظ. ما المراد بالمحفوظ وغير المحفوظ؟ المحفوظ هو الذي لم يستثنى من صوره شيء، قال عموم محفوظ يعني لم يرد عليه تخصيص، هذا يسمى العموم المحفوظ لأن أفراده محفوظة لم يستثنى شيء، والذي استثني من أفراده شيء يسمى غير المحفوظ لأنه استثني منه شيء، فيضعف العموم بالاستثناء. فإذا عندنا أيهما المحفوظ؟ أيهما المحفوظ؟ المحفوظ فلا يجلس لأنه لم يستثنى منه شيء إلا الخطيب كما سبق، لكن هناك في لا صلاة بعد الصبح استثني منه أشياء، يعني ورد الاستثناء في أكثر من صورة، مثل قصة الرجلين الذين صليا فلما دخل قال لا تفعل إذا صليتم في حالكم ما خيتم المسجد فصليا فإنها لكم نافلة، مع أنه بعد الفجر في وقت النهي. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر متى؟ بعد العصر، بفعله عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد العصر ما لها سبب وهي سنة الظهر. ومن حديث بلال رضي الله عنه قال ما توضأت في ما أحدثت في ساعة النهار لا توضأت ثم صليت عندها ما كتب لي أن أصلي. ومنها حديث أبي ذر في العمر الذين يؤخرون الصلاة قال صلي الصلاة لوقت فإن أدركت معهم فصلي فإنها لك نافلة، ولم يقل إلا صلاة الفجر وصلاة العصر، فعمم صلي فإن لك نافلة. إذن هذه صور، أربع صور قد يكون فيها أكثر، في استثناء ما له سبب من النهي، فهذا يضعف النهي فيقدم عموم فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لكن بعض العلماء من باب الاجتهاد ومن باب يعني الاحتياط قالوا إذا دخل المسجد عند غروب الشمس، يعني حال سقوط القرص، يعني قبل غروب الشمس دقيقتين أو ثلاث أو ما قارب هذا، يقول الأولى ألا يصلي، يعني هذا وقت النهي المغلظ أو المشدد، وهذا الوقت هو الذي يسجد فيه الكفار، يعني وقت النهي فيه مخفف فيه مغلظ، وكذلك عند بزوغ الشمس، لكن البزوغ يندر أحد يدخل المسجد عند بزوغ الشمس هذا قليل، لكن الأكثر أن يدخل صلاة المغرب قبل عند سقوط القرص قبل الغروب دقيقتين أو نحوها. بعضهم اجتهد وقال الأولى أن يقف ولا يصلي لأن الوقت قصير ولا يشق عليه الانتظار، إذا بقي دقيقة دقيقتين الأولى أن ينتظر، لأن هذا أول وقت النهي مغلظ، وثانيا أنه لا يشق عليه الانتظار، يعني ما يشق أن يقف دقيقة أو دقيقتين حتى تغرب الشمس ثم يصلي بعد ذلك. نفس الشيء سفر أو حضر، إذا دخل المسجد وأوتر بركعة ما تكفي، لا بد أن يصلي ركعتين فأكثر، طيب بالنسبة للمسجد الحرام، يعني شاع عند أو معروف عند كثير من العلم أن تحية المسجد الحرام الطواف، لكن هذا الكلام فيه تجوز، لأنه بعد الطواف لم يجلس حتى يصلي ركعتين، إذن ما خرج عن العموم. يعني ما نقول هذا خاص، يعني بعض العلماء يقول هذا يختص بالمسجد الحرام أن تحيته الطواف بالبيت، نقول إذا طاف بالبيت يشرع له يصلي ركعتين. إذن حصل المقصود ولا لا؟ حصل المقصود مع زيادة، لكن كأنهم يرون أنه لا يتعين أن يصلي مباشرة، لأنه في غير المسجد الحرام إذا دخل يتعين عليه أن يصلي مباشرة. يعني لو أن شخصا دخل ولم يجلس، دخل أي مسجد وجد شخصا يعرفه فوقف يتحدث معه 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، وقائم يتحدث معه، هل نقول وقع في النهي لأنه لم يبادر بتحية المسجد، ولا نقول لم يقع في النهي لأنه لم يجلس؟ ما تقولون؟ المسألة الآن في احتمال، من نظر إلى ظاهر اللفظ قال هذا لم يقع في النهي، لماذا؟ لأنه لم يجلس هو قائم. ومن نظر إلى المعنى، إلى عموم المعنى، قال ما المعنى، ما المراد من الصلاة أو من الأمر بعدم الجلوس؟ يعني كأنه قال فليبادر، لأن الغالب أنه يجلس، ولا لا؟ الإنسان إذا دخل الغالب أنه يجلس، فكأنه قال فليبادر بالصلاة قبل أي شيء، لأن الجلوس هو الغالب. فإذا قام قائما وقف يتحدث 10 دقائق، ربع ساعة، وقع في النهي، وقع في النهي لأنه لم يبادر بتكريم المسجد وتعظيم المسجد. أيهما أقرب، نظر الظاهر اللفظ ولا المعنى؟ المعنى، مراعاة المعاني أولى مراعاة الألفاظ، مراعاة الألفاظ، هذا غالبا مذهب الظاهرية، النظر في أو الوقوف والجمود عند الألفاظ وعدم النظر في المعاني. وجمهور أهل العلم وأئمة الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ينظرون إلى المعاني، لأن المعنى هو المقصود، اللفظ يعبر عن المعنى، إذا فهم المعنى لم يجز الجمود مع اللفظ وأنت تفهم المعنى. إذا نقول يختص المسجد الحرام لأنه لا تتعين المبادرة، يعني الطواف قد يستغرق ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، على حسب الزحام. فإذا دخلت المسجد الحرام فلا يتعين أن تبادر، ما يقال لك صل ركعتين ثم طف، ما نقول تبدأ بالطواف ولو تأخرت الركعة، هذا صحيح من هذا الجهة، هذا صحيح، لأن الطواف تحية للبيت، والبيت هو المقصود من المسجد الحرام، أشرف ما في المسجد الحرام وأعظم ما فيه هو كعبة البيت. فإذا أنت بدأت بتعظيم البيت فأنت في حالة تعظيم للبيت، والطواف عبادة عظيمة تتعلق بالبيت، فإذا أنت شرعت بتكريم البيت وتعظيم حين الدخول، هذا واضح. لكن شخص دخل مسجد وجلس وقف يتحدث، هذا وقع في النهي ولو لم يجلس. ولذلك بعض الناس يقول أنا ما جلست، أو بعضهم يجلس على الكرسي أو شيء مرتفع، يدخل المسجد وبقي على الأذان 5 دقائق أو المؤذن يؤذن فيجلس على الكرسي ويرى أنه ما جلس، أنه ما جلس على الأرض، هذا أشد جمود على اللفظ من الذي وقف. المقصود أن تبادر بالصلاة، لكن إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فلك تنتظر لأنه دقيقة أو دقيقتين وتردد مع المؤذن، هذه سنة ألا يفوتك هذا الفضل، وقد يشوش عليك المؤذن وأنت تصلي، فإذا دخلت والمؤذن يؤذن فتبقى قائما حتى يفرغ ثم تصلي. لكن في خطبة الجمعة إذا دخل إنسان والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، هل الأفضل أن يقف يردد ولا يشرع في تحية المسجد؟ ويشرع في الصلاة، لماذا؟ لأن الترديد سنة وسماع الخطبة واجب، فلا ينشغل بسنة عن واجب، وهذا خطأ يقع في كثير من المصلين، ترى جماعات كثيرة إذا دخلوا المسجد والمؤذن يؤذن وقفوا حتى ينتهي المؤذن ثم يصلوا ركعتين وينشغلون عن الخطبة، فهم فعلوا السنة تركوا واجبا، هذا خطأ، والأولى أن يبدأوا بالصلاة. نقف على هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا للحب ويرضى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.